بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى أولى حلقاتنا في هذا الشهر الكريم من هذا البرنامج المتواصل معكم خلال الأشهر الماضية، أصول الدين. اليوم موعدنا جديد كل يوم جمعة إن شاء الله الساعة 11 ليلا مع ضيف البرنامج الدائم الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني. أهلا وسهلا بك شيخ.
الله يحييكم، حياكم الله،
نبارك لكم هذا الشهر الكريم،
نسأل الله عز وجل أن يعلم منكم ومن جميع المسلمين.
أحبتنا الكرام، موضوعنا اليوم عن أحكام الصيام وآدابه، سوف نتحدث في هذا الإطار وفي هذا الشهر الكريم المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم فيه من المقبولين ومن المعانين على الصيام والقيام وحسن عبادة الله عز وجل. شيخنا، في البداية كلمة عن فضل رمضان، كلمة عن استغلال هذه الأوقات الثمينة الغالية التي ستمر سريعا، وخاصة على من لم يستغل لها استغلالا جيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا شك أن صيام رمضان نعمة على العباد لما فيه من تكفير السيئات ورفع الدرجات وإقالة العثرات وزيادة الحسنات للمسلم، فهو شهر عظيم يحصل المسلم فيه على الفوائد العظيمة، وأعظم هذه الفوائد مغفرة الذنوب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الله تعالى 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، ويسألون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فلا شك أن هذا فضل عظيم للمسلم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا: الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا يدل على فضل الله تعالى على عباده، وأن من أدرك رمضان يحصل على الثواب العظيم، ومن لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ صعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يوما فقال: آمين آمين آمين. فسأل الصحابة رضي الله عنهم فقال: أتاني جبريل فقال: من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله. فقلت: آمين. قال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله. فقلت: آمين. قال: من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة فأبعده الله. قال: فقلت: آمين. هذا الدعاء من سيد الملائكة، والتأمين من سيد البشر، بل من سيد الجن والإنس عليه الصلاة والسلام، دعاء مجاب. قال: آمين. فمن لم يغفر له في رمضان يدل على سوء خلقه وعدم توفيق الله تعالى له، متى يغفر له؟ فلا شك أن إدراك رمضان نعمة عظيمة، وفيه من الفوائد العظيمة التي بينها الله تعالى، ومن أعظمها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل في القرآن والسنة واجبة، أي تتقون. فإذا قال الله تعالى لعل، يعني حاصل واجب. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أرجو، أو قال لعل، حاصل. قال لعلكم تتقون، أي تتقون. هذا سبب من أسباب التقوى، الصيام، لما يحصل فيه من الثواب العظيم. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا يدل على أن الله تعالى غني عن عباده سبحانه وتعالى، فإذا كان يتكلم يغتاب، يتكلم بالزور والجهل وغير ذلك، فهذا الله تعالى غني عن هذا الشخص وعن صيامه. كذلك من هذه الفوائد أن الصيام سبب من أسباب الشكر لله تعالى، ولذا قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فلعل هنا واجبة، يعني تشكرون.
شيخنا، فائدة التقوى هذه جلية عند الناس كلهم، مع أن في نفس الآيات وفي نفس السياق كذلك فائدة الشكر، لكن قد يغفل عنها البعض.
نعم، لأن الله تعالى ذكر أثناء آيات الصيام، أثناء ذكر سبحانه وتعالى لآية الصيام قال: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يعني تشكرون، يعني يحصل الشكر، لأن لعل هنا واجبة. فلا شك أن هذا من الفوائد العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يعرف هذه الفوائد. كذلك من فوائد هذا الصيام وصيام هذا الشهر أن الغني يعرف الفقير، يعرف حاله. فإذا صام الغني وجد ألم الجوع والعطش، تذكر الفقراء الذين لا يجدون الطعام ولا يجدون الشراب أو غير ذلك من هذه الأمور التي يحصل عليها الغني، فالغني يذكر الفقير بصيامه. ولهذا المسلم إذا صام في الحقيقة ثم أفطر ووجد برد الماء أو الطعام، تلذذ بالطعام، يذكر الفقراء ويشكر الله تعالى، يشكر الله على هذه النعم. هذا من الفوائد العظيمة التي ينبغي المسلم أن يعنى بها. كذلك من فوائد الصيام أن الإنسان يضبط نفسه، تدريب للنفس على الأعمال الأخرى، فإن الصيام يبدأ بالسحور ثم الإمساك ثم الإفطار، وقت منظم، فيضبط نفسه ويدرب نفسه على هذا التدريب والضبط. وكذلك الصيام يضيق مجاري الشيطان، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوم من الأيام، بل في ليلة من الليالي، كان في المسجد عليه الصلاة والسلام معتكفا، فأتت بعض زوجاته عليه الصلاة والسلام فخرج يشيعها إلى بابها،
يعني يوصلها إلى
حجرتها، إلى حجرتها. فرأى رجلين عليه الصلاة والسلام فأسرع، حينما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أسرع،
استحيا منه،
يعني استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: على رسلكما، إنها صفية.
الله أكبر.
قالوا: يا رسول الله، سبحان الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهذا الصيام يضيق مجاري الدم فيضيق مجرى الشيطان عند الإنسان، وهذا من الفوائد التي يستفيدها الصائم من هذا الصيام.
جميل. شيخنا، نستأذنكم قبل استعراض كثير من الفوائد التي سوف تذكرونها إن شاء الله، مع الاتصال الأول في هذه الحلقة، الأخت أم فايز. ذهبت الأخت فايز. نعود إلى موضوع الصيام، فوائد كثيرة أنتم ذكرتم بعضها يا شيخنا. الصيام له علاقة بالصبر في ناحية كبيرة، صبر على عن الشهوات، صبر عن ما تعود الإنسان عليه، صبر عن المحرمات كذلك حتى لا يخدش الإنسان صيامه.
الصبر على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه أنواع الصبر الموجودة أصلا. والصبر من الإسلام بمثابة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له. الصبر الصبر الواجب، الصبر درجات. فالصيام يشتمل على أنواع الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله، يصبر على الصيام، وصبر عن محارم الله، يصبر عن ترك المفطرات فلا يأكل شيئا حرمه الله تعالى عليه، وكذلك يبتعد عما حرم الله تعالى عليه من الغيبة والنميمة. هذا صبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وهي في الصيام ألم الجوع والعطش، فإنه إذا حس بألم الجوع والعطش هذا من أقدار الله المؤلمة، فهو يصبر عليه. فالصيام يشتمل على أنواع الصبر، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم
بغير
حساب.
بس هذا يكون شيخنا في اتصال قبل حتى لا ينقطع من السعودية الأخ محمد، تفضل معنا محمد. عليكم السلام.
الله يحفظك، عندي سؤالين.
تفضل ارفع صوتك الله يسعدك.
السؤال الأول بالنسبة للذي عليه حقوق مالية تجاه الآخرين ولا يستطيع سدادها، يعني كديون ولا يستطيع سدادها، هل يجوز له أن يتصدق بالنذر اليسير من قوت يومه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني دفع المنكر الأكبر بالمنكر الأصغر، هل له ضوابط؟ ويعني هل هو يجوز هكذا الإطلاق؟ جزاكم الله خيرا.
وإياك، شكرا جزيلا للأخ محمد. شيخنا وسأل عن سؤالين. السؤال الأول يقول إنسان عليه ديون، عليه حقوق مالية للناس، ولكن لا يستطيع سداد هذه الديون، قد تكون بالآلاف كثيرة. هو يقول أريد أن أتصدق لو بريالات بسيطة، هل يجوز لي ذلك أو أني لا أتصدق حتى أصل إلى أن أسدد ديوني الكثيرة التي لا أستطيع أن أسددها، فأنا معسر في سداد بقية الديون، هل يجوز له؟
الواجب أن يسدد الدين أولا، فإذا كان الدين يطالب أصحابه فيجب عليه أن يسددهم بقدر ما يستطيع، لكن لو تصدق من طعامه أو من شرابه فالله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا له ومن يعمل مثقال ذرة شرا له. مثقال ذرة لو تصدق بشيء لا بأس، لأن هذا الشيء لا يقضي الدين ويحصل به الثواب. هذه العنب، حبة العنب، بعض السلف تصدق بحبة من العنب فقالوا تتصدق بهذه الحبة الصغيرة، قال كم تزن من ذرة؟
الله،
من يعمل مثقال ذرة خير له ومن يعمل مثقال ذرة شر يره، فلا شك. أما إذا كان المبالغ يتصدق من مبالغ ويترك الدين، لا، يبدأ بالواجب أولا.
جميل، نستقبل اتصال ثاني أيضا من السعودية الأخ محمد. تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك الله يسعدك.
شهر مبارك.
الله يبارك في أيامك، حياك الله.
كيف حالكم طيبين؟
الله يسعدك.
كيف الشيخ سعيد؟
الله يحييك بارك الله فيك، أهلا وسهلا.
يا أخي أنا ولو حلقة ما هو بهذا الحلقة، لكن أنا عندي سؤال بسيط يا شيخنا الفاضل.
لديك ماذا سؤال؟
عندي سؤال، يعني ولو ما هو بالحلقة هذا لكن عندي سؤال، يعني حبيت أسأل الشيخ.
طيب طيب تفضل.
طيب أنا عندي، أنا رجل أجنبي مقيم في المملكة، وعندنا في البلاد أعطتني الحكومة منها أرض وبنيت فيها غرفتين، والغرفتين هذا كان بجوار كنيسة، والكنيسة كان مهدومة وطايحة، كان مع الحروب وهذا كان مهدومة، وجاءوا سلحوه الكفار الكنيسة هذا، وأصبحت الغرفتين هذا خارج نطاق عن الفائدة، وطلبوا مني أهل الكنيسة أن أبيع الغرفتين هذا لهم، وقلت لهم لن أكون عملا لهم ولا أبيع لهم حتى لو تقفلت وما استفدت منها أي حاجة، وبعده الأراضي هذا باع لهم، وقلت عشان ما يتفسحوا وأكون طيب عملا لهم ربي عشان ما يسألني يوم القيامة لا
طيب
أبيع لهم.
محمد السؤال هذا يحتاج تفصيل، ويحتاج أنك إن شاء الله الإخوة يعطونك رقم الشيخ تتواصل أنت وياه.
لا، يرجع المحاكم، يرجع المحكمة إذا كان عندهم محكمة مثل هذه الأشياء التي فيها خصومات وفيها تعديات.
أنا يقول أن هناك كنيسة وكذا في أثيوبيا، هو مكانكم أبوه في أي بلد؟ معنا محمد أو ذهب؟ طيب، بعض الشيخنا الأمور مثل ما ذكرتم الشيخ يكون لها ارتباط بأشياء رسمية حكومية أو محاكم أو قضاء، فلا يستطيع المفتي أن يفتي في هذه الأمور،
لا، لأن المفتي القاضي هو الذي ينظر في هذه الأمور، شيء اللي فيها خصومة، الأشياء التي فيها خصومة ينظر القاضي فيها لقول المدعي والمدعى عليه والإثباتات وغير ذلك.
صحيح،
هذا لأن الذي يفتي الناس وهو لما يحضر عنده الداعي يعني المدعي والمدعى عليه يجهل شيئا من هذه الأمور.
نعم. جميل. الأخ محمد، طبعا متصلين اثنين محمد من السعودية. نعم. لكن الأول له سؤال آخر يقول دفع المنكر العظيم منكر يسير، كيف الضابط فيه؟
يعني كأنه يذكر درء المفاسد مقدمة هذه جلب المصالح أو ارتكاب أدنى الضررين لتفويت أعلاهما، يعني مثلا الضرر إذا كان هناك ضرر للإنسان أو معصية قليلة يرتكبها ويفوت المعصية الكبرى وهكذا. فالمقصود أن الإنسان يبتعد عن جميع ما حرم الله، لكن إذا كان هناك مفسدة يرتكب المفسدة الصغرى ويفوت الكبرى هذا يعني الأولى، الأولى أن يترك كل شيء.
إذا كان ليس له بد شيخ من إما أن يفعل هذا المنكر العظيم أو المنكر اليسير،
يفعل المنكر الأسهل،
الأسهل
يعني هذا يقال يعني ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما.
أعلى. نعم. عادت لنا الأخت أم فايز من السعودية، تفضلي يا أم فايز، تفضلي بالسؤال. معنا الأخت أم فايز؟
نعم.
الصوت لا يصل، ترفعون صوتك.
ألو.
تفضلي.
ألو.
تفضلي أسمعك، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك أم فايز.
شيخ أنا يعني أصوم ولا أتفحم.
بدون سحور، ما تحتاجين السحور يعني؟
أنا توافق معي الواحد.
كيف؟
ما أتكلم وحدة ثانية.
طيب تقولين تصومين بدون ما تسحرين، بدون سحور، تشربين ماء فقط.
نعم. أنا أقول الصوم بدون ما تسحر.
طيب تسألين عن هذا.
بسمع.
إيه سؤال آخر. طيب شكرا للأخت أم فايز.
شكرا.
العفو الأخت أم فايز والبعض.
شيخ في سؤال آخر.
طيب تفضلي، أنا سألت أقول وين السؤال الثاني. طيب تفضلي. اسمعينا من الهاتف، اسمعينا من الهاتف مو من التلفزيون، الهاتف. إذا معنا أم فايز إلى الآن أو طيب شكرا لأم فايز. من النرويج الأخت صفية، تفضلي صفية.
أيوة
تفضلي.
ألو.
تفضلي أسمعك، تفضلي بالسؤال.
أيوة أنا بسأل يعني أنا عندي أخي، عندي أختي في السعودية وأخي في السعودية، وعندي أختي مريضة وأخي ما يسأل عنها ولا يبغى يشوفها، يعني هي
أنا عايش. أنا ما أتضح
السؤال. تسمعني؟
غير واضح السؤال، أعيدي مرة أخرى.
عندي أختي في السعودية.
أختك في السعودية طيب؟
مريضة يعني كانت في 12 بعدين طلعت من 12. وأخي في السعودية موجود، أخي مثلي يعني.
اسمعني اكمل السؤال. اكمل السؤال. طيب
السؤال يعني السؤال هو ما يبغى يشوفها ولا يساعدها، الدنيا رمضان وانا قطعته عشان كذا يعني عندي ذنب ولا
واضح. تسمعين الاجابه الان من الشيخ ان شاء الله. واضح السؤال. شكرا للاخت صفيه. الاخت صفيه تقول للشيخ أن لديها في السعودية أخ وأخت، الأخت مريضة والأخ قاطع لأخته، فتقول هل أقطع أخي لأنه قطع أختي أو أني آثم بذلك لأنه فعل غير طيب وهي محتاجة إليه وقطعها بمرضها؟
هذا لا يجوز، القطيعة يعني من الذنوب العظيمة، فكونه يقطع يعني رحمه وأنت تقطعينه تقعين في ذنب آخر هذا لا يجوز. هو وقع في الذنب فأنت لا تقعين في الذنب مثله، بل عليك أن تقومي بالصلة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين أن من أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام. كذلك تعرض الأعمال على الله تعالى يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله تعالى أنظروا هذين حتى يصطلحا. فالقطيعة لا تجوز، كونه يقطع هذا لا يجوز له أن يقطع رحمه، وأنت كذلك لا تقطعين الرحم. نعم.
البعض يأخذ الشيخ العاطفة في مثل هذه الأمور، تأخذ العاطفة وكأنها تجازيه بالقطيعة،
هذا من باب الانتقام،
أو انتقام حتى
تقطعه لأنه قطع أختها. لا، هذا لا يجوز. لا يجوز، يعني كان يجب عليها أن تنصحه.
تنصح، نعم،
وتأمره بالمعروف تنهى عن المنكر. نعم.
المتصل كذلك الرابع ما شاء الله معنا اليوم، متصلين كثير، أو الخامس، أبو خالد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك.
بس عندي سؤال للشيخ، أنا عندي نذر أول، يعني نذرته يعني جهل، يعني نذري كذا جهل يعني، ولا كفرت يعني نفس النذر جذور كذا،
يعني نذرت منذ مدة طويلة وإلى الآن ما كفرت.
هي قديم، هي قديم، يعني أنا كل ما حي شوف حاجة في نذرة علي اللي أسوي كذا وأفعل جذور.
طيب تعرف نذورك، تعرف كم مرة نذرت أو مرة واحدة؟
والله ما مرة، أنا مرة يعني، أنا يعني أذكر أني نذرت أني وحقق الأمل لي اللي نذرت عليه.
وتعرف ماذا نذرت به؟ نذرت مثلا انك تصوم او تصدق، تعرف تذكر ذلك جيدا؟
اي اذكر اللي انا نذرت عليه، هو الحمد لله تحقق لي يعني.
طيب سؤال اخر.
والله شكرا، الله يعطيك العافيه.
ياك، شكرا جزيلا ابو خالد. شكرا ابو خالد. ابو خالد يسال يقول اني نذرت قديما نذر وتحقق، لكني لم اوفي بنذري.
النبي عليه الصلاه والسلام يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. هذا أصبح من الواجبات، إذا نذر الإنسان نذرا أصبح هذا الوفاء بالنذر واجب من الواجبات، فعليه أن يوفي بنذره سواء كان صياما أو صلاة أو على حسب ما نذر بالطاعة، عليه أن يوفي بالنذر. وكونها قد مضى عليها وقت من الأوقات لا يعفيه، بل عليه أن يقضي هذا الواجب ويبادر قبل أن يهجم عليه الموت، لأنه ترك واجبا من الواجبات التي أوجبها على نفسه، الله تعالى لم يوجب عليه إلا ما أوجبه في الأمور الأخرى، لكنه أوجب على نفسه هذا النذر، فعليه أن يوفي بنذره.
بقي من أسئلة الأخوة، الأخت أم فائز قالت أن لا تسحر، كثير من الناس اللي ما شاء الله في مثلا في البلاد التي يكون متوفر فيها الأكل يكون لها أكثر من وجبة في الليل، فإذا جاء آخر الليل يتسحر على ماء مثلا أو على تمر أو شيء يسير، يعني لا يأكل أكلة السحور. هي تقول دائما أتسحر على ماء فقط.
على كل حال السحور يحصل حتى بجرعة ماء كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، أو بتمر أو بأي شيء من أنواع السحور، لكن السحور هو سنة مؤكدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة. في السحور بركة لأنه يعين على طاعة الله، يكون قويا في صلاته، في عمله، في أموره كلها، نشيطا في عبادته، هذا من بركة السحور. ومن بركة السحور أنه يعني يخالف سنة أهل الكتاب فإنهم لا يتسحروا. ومن بركة السحور أن الإنسان إذا تسحر فإنه يكون في آخر الليل في السحر، وهذا السحر ينزل ربنا تبارك وتعالى فيقول من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يبرق الفجر. فالمتسحر يدرك هذا السحور فيدعو إذا كان يرغب في الخير. الله تعالى يقول من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومن بركة السحور بالنسبة للرجال والنساء كذلك إدراك صلاة الفجر مع الجماعة للرجل.
صحيح.
فإنه إذا تسحر في آخر الليل فإنه بهذه الحالة يكون قريب من الصلاة، فلا يستطيع أن ينام بعد السحور، لأن السنة أن يؤخر السحور إلى وقت متأخر من الليل قبل أو قبل طلوع الفجر الثاني، فيعينه على أن يصلي مع جماعة المسلمين. فالسحور فيه بركة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة. لكن بعض الناس يظن أن شرب الماء أو أكل التمر
لا
أو غير
السحور.
ذلك ليس من السحور. لا، هذا سحور. لو شرب ماء حتى روي أو أكل تمرات فالحمد لله هذا سحور. الحمد
جميل
لله.
حتى لو لم يكن يعني محتاجا، يعني
حتى لو لم يكن محتاجا
لي حتى يعني يأخذ الفضيلة.
نعم.
فضيلة السحور. شيخنا نستأذنكم في الفاصل الأول في هذه الحلقة، فاصل يسير أحبة الكرام، ثم نعود للحديث عن أحكام الصيام وآدابه في برنامجكم أصول الدين.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا.
مرحبا بكم أحبتي الكرام من جديد، وعودة للحديث عن أحكام وآداب الصيام. شيخنا، يمكن الجزء الأول من الحلقة ذهب للأخوة والأخوات في اتصالاتهم، نعطيك مجال في الحديث عن بعض أحكام الصيام.
نعم، الصيام في الحقيقة هو ركن من أركان الإسلام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهو ركن من أركان الإسلام، واجب من الواجبات العظيمة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب فرض، فهو فريضة عظيمة يجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، قادر، مقيم، خال من الموانع، يجب عليه هذا الصيام على كل مسلم. لا يقبل الله الصيام إلا من المسلم، أما الكافر فلا بد أن يسلم ثم يصوم. قادر كذلك، بالغ، بلغ 15 سنة أو أنزل أو أنبت، هذا يجب عليه الصيام. لكن يشرع أن يعود الأطفال على الصيام، لأن هذا من باب التدريب، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعودون أولادهم على الصيام حتى إذا كان كبيرا وبلغ يستطيع أن يصوم وله أجر الصيام. بعض الناس يقول أجر الصيام للطفل لأبيه أو لوليه، لا، الأجر للطفل له أجر الصيام، والوالد أو ولي الأمر بالنسبة لهذا الطفل له أجر الأمر بالصيام، فيحصل على أجرين: الأجر الطفل، يحصل على الأجر الطفل على الأجر، والولي يحصل على الأجر لأنه أعانه على الخير. يعني صائم يجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، لا يجب على المجانين، قادر. أما المريض فلا يجب عليه أداء، المريض الذي يشق عليه المرض فإنه يفطر ويقضي أيام أخرى، إلا المرض الذي لا يرجى برؤه، المرض المستمر لا يرجى برؤه، فإنه في هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكينا. كذلك الشيخ الهرم والعجوز الكبير التي لا تستطيع الصيام يطعمان عن كل يوم مسكينا ويفطران، والحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك مقيم، لا يجب الصيام أداء على المقيم، لا يجب الصيام أداء على المسافر، وإنما يجب على المقيم، فالمسافر لا يجب عليه الصيام ولكنه يجب أداء قضاء. كذلك الخالي من الموانع، وهذا خاص بالنساء، خروج دم الحيض والنفاس لا يجب عليه الصيام، بل لا يجوز لها أن تصوم. هذا من الأمور التي ينبغي أن تعلم. كذلك من هذه الأمور مفسدات الصيام، ينبغي للمسلم أن يعلم مفسدات الصيام، منها الجماع في نهار رمضان، هذا محرم، فمن فعل ذلك فقد ارتكب جرما عظيما، وعليه 4 أمور: عليه التوبة إلى الله، وعليه أن يمسك بقية اليوم، وعليه أن يصوم هذا اليوم، وعليه الكفارة المغلظة، يصوم، يطعم، يعتق. أولا عتق على الترتيب، يعتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع يطعم عن كل يطعم 60 مسكينا هكذا. وإذا تكرر هذا في الشهر مرات مثل بعض الناس ربما يحصل منه، وقد حصل، قد سئل عن سأل بعض الناس أنه وقع مرات في شهر رمضان، فإن عليه كفارات متعددة، فلو وقع 10 مرات فعليه يعني 10 رقاب، فإن لم يستطع فعليه 20 شهرا عن كل يوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه عن كل يوم 60 مسكينا.
نستاذنكم شيخ لنأخذ بعض الاتصالات ثم تجيبون عليها لاحقا.
نعم.
من سوريا الأخ أحمد، تفضل. تفضل أحمد، ارفعوا لنا الصوت يا أخوة. تفضل أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، تفضل بسؤالك. الله يسعدك.
شيخنا نسأل، أنا من سوريا وأتيت إلى تركيا فرصة عمل وذهبت إلى الجامعة لنصلي التراويح. جامعة صلى ركعتين تراويح تمام 20 ركعة، وذهبت ثاني نهار إلى الجامعة ثاني صلى 4 ركعة تمام 20، كله صلى ركعتين تراويح
على تمام 4 ركعات. جيد. اللي فهمته يا أحمد، اسمعنا من الهاتف يا أحمد، اللي فهمته أنك كنت في مسجد وأكملت في مسجد آخر التراويح، صحيح؟
إيه، كان يوم ذهبت إلى مسجد آخر صلى 4 ركعات.
طيب.
طيب. تمام 20.
وأنت لما رأيت أن 4 ركعات قلت ما تكفي وأردت أنت تزيد في مسجد آخر، صحيح؟
تمام.
طيب، سؤال آخر أحمد؟
لا.
نسأل الله أن يفرج عنكم ويعيدكم إلى بلادكم سالمين غانمين. طيب، السؤال واضح. أبو عيسى من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أشكرك على هذا البرنامج وأنت أسئلة على سيدك الكريم. السؤال الأول كل حال صيام بعض المرسلين.
معليش
أبو عيسى، هذا يفطر؟
أبو عيسى، أبو عيسى كلمنا بالسماعة مو من السماعة الخارجية سبيكر حتى نسمعك جيدا. طيب شوف، وبعدين أنت أبو عيسى عندنا في السعودية قريب، يعني المفروض أن يصير صوتك أوضح.
أي نعم. السنتولين يفطر ولا لا؟
ما هو؟
البخاخ هذا،
بخاخ للربو؟ أي،
والربو
السنتولين
هذا الربو. نعم، هذا السؤال الأول يا أخوي.
طيب،
السؤال الآخر، إحنا عندنا عائلة يعني مع مقاربنا يعني في سويسرا حاليا، يعني النهار يكون عليهم طويل شوي، فيريد الشيخ يبين مثلا إذا استمر النهار طويل عليهم يعتمدون على إيش؟ يعني هذه يعتمدون على الدولة الأخرى اللي جنبهم، وفي نفس السؤال يعني على نفس يعني السويسرا يعني الآن يا شيخ يعني
في أي بلد هذا؟ في أي بلد اللي تسأل عنه؟ أبو عيسى في أي بلد؟ في أي بلد؟ في سويسرا؟
سويسرا.
طيب.
ايوه، في سؤال نفس سويسرا الحين يا شيخ، مجبرين على منع النقاب الحين، فايش نصيحتك يا شيخ؟ لانهم مجبرين حاليا على منع النقاب.
ما اسمع الكلام في الاخير.
النقاب يا شيخ، النقاب المرأة الحين حضروا عليهم النقاب في بعض المدن السويسرية، وتعرف شيخ احنا الحمد لله يعني اغارنا مرتزمين والحمد لله كل شيء، فايش توجه نصيحة شيخ للسفارة عندنا؟
طيب طيب طيب، ومن ذهب هناك ذهب للسياحة؟
لا، في عندهم اعمال وفي بعضهم سياحة. عليك نور يا ضيف الكريم. اي نعم، في طيب. بعضهم سياحة وفي بعضهم اي نعم.
سؤال اخر؟ سؤال اخر؟
سؤال اخر يعطيك العافية. بالنسبة لهذا الزكاة المال، اللي يزكي يعني البعض يقول قبل رمضان بليلة او بليلتين او ب3 ايام، ف3 ايام هذه يعني احنا يعني ما ندري عن 3 ايام هذه من وين اتوا بها يعني؟ فهي مش السنة النبوية، هل هي قبلها بيوم او بيومين؟ احنا نعرفنا قبلها بيومين، بس بعضه يقول قبلها ب3 ايام يا شيخ.
طيب طيب، اذا كان الاخوه سمعوا السؤال الثالث، طيب نجيب ان شاء الله على سؤالك. اذا كان الاخوه سمعوا السؤال الثالث مو واضح. طيب، شكرا للاخوه الكرام، نعود الحديث عن شيخنا ثم بعد ذلك نعطيك اسئله الاخوه.
اذا
طيب،
من
نعم مع الشيخنا من هولندا الاخ ابو سفيان، اتعبناك معنا الشيخ اليوم. تفضل يا سفيان. ابو سفيان.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل بسؤالك.
عندنا سؤال لشيخنا الكريم، الله يسعد مساكم يا رب.
الله يجزاك خير يا رب، تفضل.
انا من سوريا ومقيم بهولندا.
طيب،
وجاني مولود، هل تجوز الحقيقه اتبع خارون؟
طيب،
انا اوزع فلوس.
يوافقون هناك على
فلوس؟
يوافقون على ذبح هناك او ما يوافقون؟ يوافقون،
يعني اذبح انا والابعد الفلوس مثلا اخواني بسوريا، مثلا اخواتي بسوريا، عندي اخوات فقيرين وعمام فقيرين.
طيب طيب، تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا جزيلا للاخ ابو سفيان من هولندا. نعود شيخنا لحديثنا ومحورنا.
نعم،
فنجيب عليه.
مفسدات الصيام كما تقدم منها الجماع في نهار رمضان، تقدم انه يعني من حصل له هذا ان عليه الامور من اربعه التي تقدمت، وكذلك الاكل والشرب هذا من مفسدات الصيام، انزال المني باختياره كالاستمناء والعياذ بالله، او اخراج المني باي نوع من الانواع، او النظر المتكرر، فانه في هذه الحاله يفسد صومه. كذلك من هذا ما كان بمعنى الأكل والشرب كالإبر المغذية، هناك إبر تغذي الإنسان، أو حقن الدم، إذا حقن الدم في الإنسان، هذا كله من مفسدات الصيام. كذلك من هذه الأمور إخراج الدم بالحجامة، هذا يكون من المفسدات، من المفطرات التي يفطر بها الصائم، ولا يدخل في ذلك الفصد أو التحليل اليسير، لا يضر. أما الإسعاف فيفطر، يكون بمعنى الحيامة، بحيث لو أراد الإنسان أن يسعف أو يتبرع بالدم كما يقولون للمريض، فإن هذا يكون بكثرة كثيرة، فيكون يقوم مقام الحيامة فيفطر بهذا.
يعني خروج الدم الكثير يا شيخنا. نعم، ودخول كذلك
الدم الكثير الذي يكون بمثل دم الحجامة. أما الفصد أو التحليل اليسير لا يضر ذلك. كذلك الاستيقاء عمدا، أي إخراج ما في البطن، يتعمد يدخل يده في حلقه أو يشم شيئا أو ينظر إلى شيء حتى يخرج ما في بطنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القي فلا قضى عليه، ومن استقى فعليه انقضى، يعني أخرج ما في بطنه متعمدا، فإنه بهذا يفطر. كذلك خروج دم الحيض والنفاس، فإذا خرج دم الحيض من المرأة أو النفاس فإنها تفطر بهذا، ولا يجوز لها الإفطار. كذلك من هذه المفطرات نية الإفطار، فمن نوى أن يفطر قطع الصيام، إنما الأعمال بالنيات، فالنية يستصحبها مع الصيام، فإذا نوى الإفطار فإن هذا اليوم لا يجزئه، لا بد أن يقضي هذا اليوم. كذلك الردة على الإسلام،
مجرد النية يا شيخنا، حتى لو ما شرب، هو نوى نية قاطعة أن يشرب الماء، لكنه ما شرب الماء.
ما شرب، وهذا قد يقال أن المسلم ما يفعل هذا، صاحب الإيمان القوي، لكن مثل الإنسان يكون مسافر
مثلا،
مسافر، ولكن قال أنا أفطر اليوم، فحينما أراد أن يشرب قال ما لم يبقى إلا ساعة أو ساعتين، خلاص أنا أقف، إذن خلاص أفطر، لأنه نوى الإفطار، نوى الإفطار
نية قاطعة،
لأن النية لابد أن تستصحب الصيام والأعمال والصلاة، مثل من كان يصلي صلاة ثم نوى أن يقضى الصلاة ثم أبطل نيته وأراد أن يستمر، بطلت صلاته. من كان يتوضأ مثلا، لها شرط من شروط الوضوء الاستصحاب النية، فلو كان يتوضأ ثم أراد أن يترك بعض الأوضاع، يقول باقي الوقت، باقي الصلاة لم تأتي، أتوضى بعدين، ثم قال لم يبقى للرجلين أنا أكمل، لا لا بد أن يعيد من الأول، لأنه قطع النية، إنما الأعمال بالنيات. فهذا من الأمور التي يفطر بها الصائم. الردة على الإسلام عاذ الله وإياكم منها، كأن يأتي يسب الله أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام، أو يستهزئ بالدين، أو غير ذلك من أمور يعني التي تخرجه من الإسلام، فإنه بهذا يبطل الصيام والعياذ بالله تعالى. هذا بالنسبة للمفطرات. هناك أمور يجب على المسلم بل ينبغي المسلم أن يعمل بها وهي آداب، آداب واجبة يجب عليه أن يقوم بها. الصلاة مع الجماعة واجبة في رمضان وفي غير رمضان، فعليه أن يحافظ على الصلاة مع الجماعة، القيام بما أوجب الله آداب مستحبة. يعني السحور كما تقدم هذا مستحب أن يتسحر وهو بركة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تأخيره، يعني بعض الناس الآن يسهرون إلى وقت يعني يتعشون في وسط الليل ثم يقولون هذا سحور. صحيح هذا طعام لكن فاتهم فضل السحور الذي هو البركة، تسحروا فإن في السحور بركة، فالأفضل أن يؤخر السحور حتى لو لم يكن إلا شيء قليل، حتى لو تعشى في آخر الليل في وسط الليل فالأفضل أن يتسحر قبيل الصلاة ولو على ماء ولو على تمر على ما تيسر حتى يدخل في البركة التي قالها النبي صلوات الله وسلامه عليه
عليه الصلاة والسلام. حتى في الحديث، في الحديث الشيخنا لفظة أكلة السحر،
أيه
أكلة السحر أنها يعني تكون في السحر في آخر
أيه في السحر نبينه السحور أكلة السحور. فالحقيقة هذا يعني من الآداب المستحبة. كذلك الإفطار، يفطر الإنسان هذا هو الأفضل، يعني خلافا لمن واصل، بعض الناس يواصل الصيام هذا خلاف السنة، فالسنة أن يفطر، وتعجيل الإفطار بخلاف السحور، السحور هو يؤخره، الأفضل أن يكون قبيل طلوع الفجر، أما الإفطار فالأفضل أن يكون بعد غروب الشمس إذا تحقق غروبها، فالأفضل أن يفطر لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فإن كثير من الناس أو بعض الناس يؤخر الإفطار حتى تخرج النجوم في السماء، هذا خلاف السنة، إذا غربت الشمس فالأفضل أن يفطر ويعجل الإفطار. وأحب العباد لله تعالى أعجلهم فطرا، أي بعد غروب الشمس، لا يفطر قبل أن تغرب يقول أنا أتعجل، لا بعد الغروب تماما والتحقق، هذا هو الأفضل. وكذلك يدعو عند الإفطار، هذا هو السنة، وللدعوة للصائم دعوة عند فطره لا ترد، وأثناء صيامه كذلك يدعو، لا ترد الدعوة عند الإفطار ولا أثناء الصيام. كذلك من كثرة القراءة، كثرة القراءة، قراءة القرآن والذكر والصلاة النفل النوافل والصدقات أثناء الصيام، هذا من الآداب المستحبة. كذلك من هذه الأمور استحضار نعمة الله تعالى عليه، يستحضر نعمة الله وأن الله أنعم عليه بالصيام، قد حرمه كثير من الناس إما بالموت العاجل وإما بالمرض وإما بالإعراض وإما بالكفر، فهو يستحضر نعمة الله عليه أنه وفقه لهذا الصيام وجعله من الصائمين ولم يجعله عارضا لا يستطيع الصيام معه، هذا من الأمور التي يستحب للإنسان. كذلك السواك، هذا من آداب الصيام، يستاك في رمضان وفي غيره بعد الزوال وقبل الزوال كل واحد، السواك مطهرة الفم مرضاة للرب. نعم
أستاذكم شيخنا في الفاصل الثاني في هذه الحلقة، فاصل يسير أحبتي الكرام ثم نعود لاستكمال حديثنا عن أحكام وآداب الصيام وبعض الأخطاء التي يقع فيها الصائمون بعد هذا الفاصل.
لماذا شرع الصيام وما هي ثمراته؟
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
فالصيام تزكية للنفوس، الصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، وهو جهاد للنفس يضبط طباعها ويكبح جماحها. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وفيه مقاطعة لما تعود عليه الإنسان من العادات القبيحة والخصال المحرمة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. وفيه ترويض للنفس على فعل الخير من صدقة وصلاة وتلاوة للقرآن وغير ذلك من الطاعات. وفيه تربية على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، ففي الجنة يقال للصائمين:
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
مرحبا بكم أحبتي الكرام من جديد إلى جزئنا الأخير في هذه الحلقة. شيخنا، قبل الفاصل كان بعض الأسئلة التي استقبلناها من الأخوة، لعلنا نجيب عليها قبل استكمال بعض المحاور اليسيرة التي تبقت في هذه الحلقة. الأخ أحمد من سوريا يقول: أنا الآن في تركيا مقيم هناك للعمل، يقول: صليت في مسجد يصلون التراويح 4 ركعات فقط، ثم ذهب وأكمل في مسجد آخر كذلك صلى معهم تسليمتين أو أكثر. هل شيخنا إذا صلى الإنسان مع الإمام حتى ينصرف تكتب له قيام ليلة، أو أنه إذا رأى أن الإمام يصلي ركعات يسيرة أنه يذهب إلى مكان آخر ومسجد آخر ويصلي الصلوات أو الركعات الأكثر؟
صلاة التراويح سنة مؤكدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها عليه الصلاة والسلام، وهي غير محددة بعدد معين. لو صلى 36 وأوتر بواحدة، أو صلى 41، أو صلى أكثر من ذلك، أو صلى 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن الأفضل الاقتصار على 11 ركعة أو 13 ركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وثبت عنه أنه صلى عليه الصلاة والسلام 13 ركعة. أما أكثر من ذلك فدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أو ترى بواحدة توتر له ما قد صلى، فهذا على خير وهذا على خير. كون يصلي في المسجد ثم ينصلي في المسجد آخر يصلي فيه يريد زيادة الخير لا بأس، لكن الأفضل أن يكمل مع الإمام الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لازم الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يكتب له قيام ليلة كاملة، سواء كان صلى هذا الإمام ساعة أو ساعتين أو أقل يكتب له قيام ليلة. هذا من فضل الله تعالى على عباده. نعم.
أبو عيسى من السعودية سأل أكثر من سؤال: شيخنا، بخاخ الربو يفطر أو لا؟
بخاخ الربو على نوعين: بخاخ يجعل فيه حبوب يضغطون عليها، هذا يكون فيه مواد يعني تخرج، هذا يفطر. والبخاخ الآخر يعني هواء، هذا لا يفطر لأنه ليس فيه مواد محسوسة، وإنما هو بمثابة الهواء،
البخار.
البخار هذا يعني هذا. أما النوع الأول الذي ذكر يجعل حبوب ثم يضغط عليه يضغط عليها ثم يجعلها في فمه أو في هذا يفطر، لأن فيه أجزاء يعني محسوسة.
السؤال الثاني يقول: في سويسرا طبعا يقول يمنعون النقاب، لديهم نظام جديد في سويسرا، نظام جديد في منع النقاب، يمنعون المرأة أن تلبس النقاب. يقول: من يكون هناك للسياحة أو للعمل كيف يتعامل مع هذا الأمر؟ هل يعتبر هذا من الأمور التي لا يستطيع الإنسان دفعها ويجعل الإمرأة تكشف لأجل ذلك؟
الإنسان يبتعد عن الأماكن التي تمنعه عن العمل بأمور دينه الواجبة، فالحجاب واجب، الله تعالى أمر بذلك، أمر به النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما. فالإنسان إذا كان من باب السياحة وليس له ضرورة بهذا فلا يذهب إلى هذه البلاد إذا كانت تمنع الحجاب. نعم.
أبو سفيان من هولندا يقول مقيم في هولندا هو سوري يقول الآن لي مولود أريد أن أعق عن الحقيقة هل أذبح ذبيحة هناك أو أرسل بمالها قيمتها إلى أهلي في سوريا بحكم أنهم يحتاجون هناك؟
الأفضل أن يذبحها ويأكل منها ويتصدق ويهدي هذا هو السنة. وبالنسبة للفقراء لعل الله يأتي إليهم بشيء من غيره أو يرسل لهم هو لأن هذا الأفضل. الأفضل أن يعق عنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالأفضل الذبح ولا تجزي الصدقة. الصدقة بالمال ما تجزي عن العقيق. نعم.
جميل. شيخنا أنتم ذكرتم قبل الفاصل جملة من الآداب الواجبة. نعم. وكذلك الآداب المستحبة. نعم. لعلنا نتجاوزها بحكم أنكم ذكرتوا جملة كبيرة منها. أيه. إلى نحن في ختام هذه الحلقة ربما 3 دقائق أو 4 دقائق لو تحدثتم عن أبرز الأخطاء التي ربما يقع فيها الصائمون في هذا الشهر الكريم.
يعني هناك بعض الأشياء التي يسير لابد أن تذكر منها الإفطار على رطبات أو تمرات أو يحسو حسوات مما هذا هو الأفضل وكذلك تفطير الصائمين ما فطر صائما فله مثل أجره وكذلك كف الجوارح عن فضول الكلام وغير ذلك من هذه الأداب التي ينبغي المسلم أن يعنى بها. أما أخطاء التي يقع فيها الصائمون أو بعض الصائمين فعدم التفقه في الدين. بعض الناس لا يتعلم ما هو الواجب عليه في صيامه. كذلك الاستحياء من الله تعالى حق الحياء يجب عليه أن يستحي من الله في جموره ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله. قال الاستحياء من الله حق الحياء أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ويذكر الموت والبلى. يعني الرأس وما وعى يعني الرأس وما حوى يعني ما وعى يعني ما شمل ذلك كالسمع والبصر واللسان والبطن وما حوى يعني كالفرج وما يدخل البطن. هكذا ينبغي المسلم أن يعنى بهذا. كذلك من الأخطاء الإسراف في الطعام والشراب ولهذا جاء في الحديث يأتي أناس في آخر الزمان يأكلون من أنواع الطعام ويشربون من أنواع الشراب ويلبسون من الأنواع الألبسة أو اللباس وهذا يقول أولئك شرار الخلق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله تعالى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكذلك من هذه الأمور التي ينبغي يقع فيها الناس في الخطأ النوم قبيل الفجر قبيل السحر هذا من الأخطأ. كذلك السهر الكثير كثير من الناس يسهر في رمضان إلى ساعات متأخرة من الليل ويفوت الخير ويفوت صلاة التراويح وضياع الأوقات وإهمال قراءة القرآن وترك الدعاء أثناء السحر وأثناء نزول الله تبارك وتعالى وترك صلاة المغرب بحيث يبقى على الطعام والشراب ويمل بطنه ويتأخر على صلاة الجماعة يفطر على رطبات أو تمرات ثم يصلي ثم يرجع ويأكل ما كتب الله تعالى له. كذلك من هذه الأمور ترك صلاة التراويح كثير من الناس يترك صلاة التراويح هي سنة لكن فاته قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمسلم عليه أن يعنى بهذه الأمور وأن يبتعد عن ما يضره من السهر على المحرمات أو على الأمور المباحة التي تشغلها عن طاعة الله تعالى ويسأل الله التوفيق. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة وأن يتقبل مني ومنكم جميع المسلمين وعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نشكركم شيخنا في ختام هذه الحلقة.
جزاكم الله خير وثابكم الله حياتي.
شكرا لكم أنتم أحبتنا الكرام أن كنتم معنا في هذه الحلقة من أصول الدين مع الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني قد تحدث عن أحكام الصيام وبعض آدابه وبعض الأخطاء التي يقع فيها الصائمون. حتى الملتقى بكم مع موعدنا في رمضان يوم الجمعة 11 ليلا. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.